أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا، واخترعهم على مشيئته اختراعا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ارتضاه برسالته، وائتمنه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله الأخيار الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خير ما تواصى به العباد، والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا بعنوان: تجليات جديدة للقدرة الإلهية. من العلوم الجديدة علم المعرفة والإدراك، ويطلق عليه علم الاستعراف. هذا العلم الجديد يدرس العقل وآليته في معرفة الأشياء. يتداخل هذا العلم مع علوم مختلفة مثل علم النفس المعرفي، وعلم الفلسفة، وعلم المنطق، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والعلوم العصبية، وغيرها من العلوم. هذا العلم مما يؤكد عليه، يؤكد أن الذهن عندما يحفظ ويستدرك ويستذكر ويفكر، هو في الحقيقة يقوم بالترميز وفك الرموز. هذه من الآليات المهمة في عقل الإنسان، آلية التشفير، الترميز وفك الرموز. يعطي للحقائق رمزا أو شفرة معينة، ثم يمارس دوره في فك هذه الرموز وفهم مدلول هذه الشفرات. هذه من آليات عمل العقل. الترميز هو جعل شيء علامة على آخر، شيء يصير علامة على شيء آخر، هذه يطلق عليها عملية ترميز. تربط هذا الشيء الرمز بذاك الآخر المرموز إليه. فك الرموز، العملية التي يقوم بها الذهن، هي عملية استرجاع يحيلك فيها الرمز إلى الأصل المرموز إليه. وبسبب هذه الطبيعة الذهنية للإنسان، يمكن القول أن الإنسان يعيش عالما مليئا الرموز والإشارات. صن حياة البشر الآن قائمة في كثير من أنحائها على الرموز والإشارات، تسير في الشارع وترى الرموز تلاحقك، الإشارة الحمراء، ماذا يعني أن يكون ضوء الإشارة أحمر؟ هذا إشارة إلى شيء، يعني الوقوف. خضراء، تصير الإشارة خضراء يعني شنو؟ عفوا، الإشارة خضراء يعني تنطلق، حمراء يعني تقف. وهكذا سائر الإشارات، إشارات للانتباه، إشارات لتحديد السرعة، هذا في مجال المرور، كل إشارات. تأتي إلى الكمبيوتر فتجد أن كل قطعة في لوحة المفاتيح ترمز إلى شيء محدد ولها وظائف ومهام محددة. إذن عملية تشفير، ترميز. تمسك الريموت كنترول بيدك لتفتح التلفزيون فتجد أن كل زر هو رمز لمهمة محددة، ولكل قناة في التلفزيون رمزا ترددية محددة. حتى الملابس أيضا تمتلئ بالرموز والإشارات. حينما ترى شخصا يعتمر عمامة، هذه إشارة إلى أنه عالم دين، إلى أنه رجل دين. شكل اللباس إشارة وعلامة يدلك على حقيقة عقلك يرجع إليها. الصليب يرمز للمسيح، حينما ترى مكان عليه صليب يعني هذا مؤسسة مسيحية. لباس الجندي يرمز لسلطته العسكرية. رداء القاضي في أكثر البلدان يرمز للسلطة القضائية. رداء الطبيب الأبيض يرمز للصحة والعلاج. وهكذا الحياة كلها رموز، كلها إشارات. إن رأيت دخانا كثيفا يتصاعد ستعرف أن هناك نار مشتعلة قبل أن ترى تلك النار. لماذا؟ لأن الدخان يحيلك، عقلك ينتقل إلى أن هناك نار موجودة. إذا رأيت ضوءا ساقطا على الجدار ستعرف أن قرص الشمس قد طلع وإن كنت لم ترى الشمس بعد. إذا سمعت صوتا من وراء جدار ستعرف أن ثمة متكلما وإن لم تره. وهكذا ينتقل ذهن الإنسان من الأثر إلى المؤثر، ومن الفعل إلى وجود الفاعل، ومن العلامة إلى ما تدل عليه. إذا دخلت غرفة ورأيت الأشياء مبعثرة فيها فتقول لقد دخل في الغرفة طفل أو إنسان غير رزين فبعثر الأشياء التي فيها. أنت لم تره ولم تعرفه، لكن الأثر يعطي ذهنك إشارة للانتقال إلى حقيقة. في هذا السياق يأتي استخدام القرآن الكريم لمصطلح آية. هذا استخدام عظيم في القرآن الكريم. الآية ما هي؟ الآية هي العلامة والإشارة الدالة على شيء. القرآن يتحدث عن ظواهر الخلق والوجود والحياة باعتبارها آيات. يعني ماذا؟ يعني علامات وإشارات تدل على وجود الخالق جل وعلا وعلى قدرته وعظمته. لكن ذلك بحاجة إلى التفات من الإنسان بعقله وإدراكه. وجود الرموز شيء، معرفة الإنسان والتفاته للرموز شيء آخر حينما يكون الإنسان ملتفتا مدركا فإنه ينتقل من الرمز إلى ما يرمز إليه، من العلامة إلى ما تدل عليه. نقول هذا مقدمة للإشارة إلى الحدث والإنجاز العلمي العظيم الذي أعلن عنه مؤخرا، وهو يمثل تجليا جديدا للقدرة الإلهية. في يوم الاثنين الماضي قبل 4 أيام، تاريخ 12 يوليو 2022، في البيت الأبيض أصدر الرئيس الأمريكي بايدن الصورة الأولى من تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وهي صورة لمجموعة مجرات تكشف عن أكثر لمحة تفصيلية عن بدايات الكون. تحدثت عنها وسائل الإعلام بمقدار ما. أظهرت الصورة التي عرضها الرئيس الأمريكي ورئيس ناسا بيل نيلسون سلسلة مجرات عمرها 4.6 مليار سنة. وقال نيلسون إن واحدا على الأقل من المشاهد الضوئية الخافتة الأقدم التي تظهر في خلفية الصورة يعود إلى أكثر من 13 مليار سنة، مما يجعله أصغر بنحو 800 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، لأن العلم يتحدث عن بداية تشكل الكون كان قبل ما يقرب 14 مليار سنة، يعني بالضبط يتحدثون عن 13 مليار و800 مليون سنة بداية تشكل الكون. المجرات والصور اللي اكتشفوها هي ما قبل 13 مليار سنة، يعني يفصل بينها وبين بداية الكون 800 مليون سنة. هذا الاكتشاف اكتشاف عظيم. الرئيس الأمريكي يقول إنها نافذة جديدة على تاريخ الكون الذي نعيش فيه، وسنحصل اليوم على لمحة لأول ضوء يسطع من تلك النافذة، ضوء من عوالم أخرى، نجوم تسبح في أفلاك بعيدة جدا عن عالمنا. إنه أمر مذهل. أول صورة تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي أظهرت عددا كبيرا من مجموعة مجرات وكأنها عدسة مكبرة لأجسام توجد خلفها، ويطلق على تلك العدسة عدسة الجاذبية. هذا التلسكوب، تلسكوب جيمس ويب في الفضاء، يقع في مدار يبعد عن الأرض حوالي 1.5 مليون كيلومتر، أي ما يقرب من 4 أضعاف المسافة بين القمر والأرض. بعد أن تمكن التلسكوب من التقاط الصورة الأولى، هتفت وكالات الفضاء حول العالم بنجاح مهمة هذا التلسكوب. هذا التلسكوب كلف بناء 10 مليار دولار أمريكي، واستغرق صنعه 25 سنة من الجهد. يقول أحد الباحثين كان التاريخ للعلم قبل أمس الاثنين ينقسم إلى مرحلتين، الأولى ما قبل الصعود إلى القمر، والثانية ما بعد الصعود للقمر. ولكن ودون مبالغة قد نكون بعد صورة تلسكوب جيمس ويب على أعتاب تاريخ جديد يقسم العلم إلى مرحلتين، وهما ما قبل التلسكوب وما بعده. وأوضح الباحثون أن ما تم نشره هذه الصور التي اكتشفت عن أعماق الكون، أعماق تاريخ الكون، قد يكون غيضا من فيض. فهذا التلسكوب الذي تم تطويره بالتعاون بين وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية سيكون أداة لحل الكثير من الألغاز الكونية التي سيكون لها انعكاسات على حياة البشر على الأرض. أحد الباحثين يقول عندما نتمعن في الصورة ونتخيل أن حجم كوكبنا الأرضي، هذه الأرض اللي نعيش عليها، حجم كوكبنا الأرضي أمام حجم الكون كله وما يحتويه من آلاف المليارات من المجرات، هو كمثل حجم حبة رمل في وسط كل رمال الصحاري. هالأرض اللي نعيشها وخابصين روحنا بما فيها وبحياتنا عليها، احنا وهالأرض كلها حبة الرمل في هذا الكون العظيم الذي خلقه الله. حبة رمل كمثل حجم حبة رمل في وسط كل رمال الصحاري وشواطئ البحار وأعماقها وأضعافها وأضعاف أضعافها. عندها سيدرك البشر حجمهم الطبيعي بالنسبة إلى الكون. وقال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية بيل نيلسون إن كل صورة هي اكتشاف جديد، معتبرا أن كل لقطة ستمنح البشرية رؤية للكون كما لم نشاهده من قبل. إن هذا الإنجاز العلمي، طبعا لا أريد أن أستطرد لأن بعض الأرقام وبعض الحقائق تخصصية يمكن حتى أنا ما أفهمها أو أكيد ما أفهمها، حالة تخصصية، لكنها تكشف لنا عن عظمة هذا الكون وعظمة خالق الكون جل وعلا. إن هذا الإنجاز العلمي الكبير والصور الباهرة التي أظهرها عن تاريخ الكون بمثابة تجليات جديدة للقدرة الإلهية. لكن مع الأسف الشديد من تابع الإعلان عن هذا الحدث الاستثنائي ومستوى التفاعل العالمي والإنساني معه يدهشه أمران. الأول، لم يأخذ هذا الحدث الحجم المطلوب من الاهتمام. الأحداث السياسية شاغل الناس، لو كان هذا الحدث مباريات رياضية كان شفت العالم شلون مهتم فيها، كل الناس يهتم فيها، لكن من اهتم بالإعلان عن هذا الموضوع؟ من تابعه؟ من قرأ حوله؟ من تأمل فيه؟ لماذا لا يكون الاهتمام من قبل كل أبناء البشر بحجم هذا التجلي للعظمة والقدرة التي يكشف عنها هذا الخلق وهذا الكون العظيم؟ هذا الأمر الأول الذي يجب أن نتوقف عنده. الأمر الثاني، هناك غياب وتغييب للحديث عن الله الخالق المدبر الحكيم. يصير حديث عن التلسكوب وأهمية هذا التلسكوب اللي اكتشف الصور والجهد الذي صرف فيه وعن أهمية الصور نفسها، ولكن الإنسان يتغافل الحديث عن الله الذي خلق هذا الكون العظيم. ينبغي الحديث عن الله، عن الخالق المدبر، استحضار هذه الحقيقة أمام الإنسان. ولهذا تجد القرآن الكريم في أكثر آياته يأكد على هذا الموضوع. يا بشر، يا ناس، حينما تنظرون إلى الخلق، إلى الوجود، لا تنشغلوا بالعلامة وبالإشارة عما تدل عليه وتؤشر إليه، انتقلوا منها، تحولوا منها للتفكير في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كم في القرآن من آياته، من آيات الله، لكن كما تقول الآية التي بدأنا بها حديثنا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وإحنا شفنا التجلي العظيم، كيف أن البشر لم يعطه الاهتمام الكافي فيما يرتبط بدلالاته وإشاراته. الله تعالى في القرآن الكريم في بعض آياته يقول: ومن آياته، من آياته، هذه من الدلالات، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لمن؟ لقوم يتفكرون. إذا واحد ما يتفكر، ما يريد أن يتفكر، ماذا تصنع له؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذن الإنسان يحتاج أن يفكر، أن يتدبر، أن يتعقل حتى يستذكر عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ماذا تصنع بمن لا يريد أن يفكر، أن لا يهتم بالإشارة التي أمامه؟ قدامه إشارة حمراء، مستهتر، ما يهتم بالإشارة الحمراء، يمشي وكأنها ليست أمامه. أمامه إشارة تدل على مطبات مثلا، ما يبالي، ما مبالي، مستهتر. هذا الإنسان الذي لا يقرر استخدام عقله، لا يقرر الالتفات إلى الآيات والاستفادة منها، هذا من الطبيعي أن يعرض عن الآيات. تأملوا معي قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. سأصرفه، يعني ما يفكروا، ما يتأملوا، طبعا هذا بفعل سلوكهم الذاتي. تعبير عما يحصل لهم نتيجة سلوكهم الذاتي. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم زد في إيماننا بك وفي خضوعنا لقدرتك وعظمتك، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا قبل أن أختم حديثي أدعو كل الإخوة كل السامعين، من لم يواكب إعلان الحدث يوم الاثنين الماضي وما بعده عليه أن يرجع إلى وكالة الأنباء إلى الصحف ويحاول يتابع هذا الحدث ويتأمل في قدرة الخالق العظيم جل وعلا. اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.